بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، درسنا اليوم يتعلق بعبادة جليلة لها فضل عظيم يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سجود التلاوة. السجود من أجل القرب والعبادات التي يحبها رب الأرض والسماوات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد وقربه من ربه في السجود، فقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن مظان السجود سجود التلاوة، وهو السجود الذي يكون عند قراءة آية فيها سجدة. فما هي أحكام هذا السجود؟ نتناولها معكم في درسنا هذا على وجه الاختصار، وسأذكرها في مسائل، وأذكر أهم ما نحتاجه من أحكام فيها، وقد أكون قد أعرضت عن بعضها لعدم الحاجة إليها عند عموم الناس، وحتى لا أطيل عليكم في هذا الدرس. أولا، المسألة الأولى في فضيلة سجود التلاوة. ذكر أهل العلم أن لسجود التلاوة فضائل، منها أن السجود عند آية السجدة من صفات عباد الله المفلحين. قال الله سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. فاستدلوا بالعموم، عموم هذه الآية. قال: ومن مظان السجود، السجود عند الآيات التي ذكرت فيها السجدة، وجاء العمل على أنها من مظان السجدة عند أهل العلم، وقد دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، فهي من صفات عباد الله المفلحين الذين إذا سمعوا، أو الذين من صفتهم أنهم إذا سمعوا هذه الآيات خروا سجدا. كذلك من فضائلها أنها من الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن لا يدع هذه السجدة إذا ما مر على آية تحتوي على سجدة. المسألة التالية: سجود التلاوة مشروع باتفاق المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، أي موضعا لجبهته على الأرض. والحديث متفق عليه، ولكن وقع اختلاف في حكم هذا السجود،
هل هو مشروع، هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح والله أعلم أن سجود التلاوة مستحب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم، سورة والنجم إذا هوى، فلم يسجد فيها. فلما لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيد رضي الله عنه دل على أن السجود سنة وليس بعزيمة، فلو كان واجبا لسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيد معه. كذلك روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد وبحضور الصحابة رضوان الله عليهم يقول: ومن لم يسجد فلا إثم عليه، دون أن يخالفه أحد منهم، فدل ذلك على سنيتها وعدم وجوبها. المسألة التالية: المستمع المنصت للتلاوة إذا سمع آية السجدة فإنه يشرع له أن يسجد سجود التلاوة إذا سجد القارئ. يعني أنت الآن تستمع للتلاوة، رجل يقرأ القرآن بحضورك وأنت تستمع له، وفرق بين الاستماع والسماع، السماع له حكمه، السماع أنك أنت مشغول لكن الرجل يقرأ وتسمع بعضا وتسهو عن بعض أو تنشغل عن بعض، لكن هنا لا، أنت مستمع للتالي. فجاء فقرأ آية فيها سجدة فسجد فإنك تسجد معه. واختلف العلماء في مشروعية سجود المستمع المنصت عند عدم سجود التالي على قولين، يعني مر بالآية لكنه لم يسجد، فهل لك أنت أيها المستمع أن تسجد؟ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يسن له السجود ولو لم يسجد القارئ، وذهب الحنابلة والشافعية في قول أنه لا يسجد المستمع طالما أن القارئ لم يسجد. واستدلوا بذلك بالأثر عن سليمان بن حنظلة قال: قرأت السجدة عند ابن مسعود فنظر إلي فقال: أنت إمامنا فاسجد نسجد معك. خرجه البيهقي وسنده حسن. والذي يظهر والله أعلم أنه بالخيار، قول الجمهور بالسنية، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، لعموم أثر عمر رضي الله عنه: إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. والله تعالى أعلم. المسألة التالية: السامع لآية السجدة وهو الذي لا ينصت للتلاوة ولكنه سمع آية السجدة وهو مشغول بأمر آخر، فهل يسن له السجود؟ لعل الصحيح والله أعلم أنه لا يسن له السجود للآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة. ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق وغيره عن سعيد بن المسيب أن عثمان رضي الله عنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجدة على من استمع، ثم مضى. وجاء عن ابن عباس قال: إنما السجدة على من جلس لها، فإذا مررت فسجدوا فليس عليك سجود، وسنده صحيح. وجاء عن أبي عبد الرحمن قال: مر سلمان على قوم القعود يقرؤون السجدة فسجدوا، فقيل له، يعني قيل له: لا تسجد، فقال: ليس لها غدونا، وسنده صحيح. المسألة التالية: سجود التلاوة يكون فورا بعد آية السجدة وليس على التراخي، ولا يفصل بينها بين السجدة وبين تلاوته للآية فاصل طويل، فإن طال الفصل فإنه لا يسجد. تعليل الأمر، قالوا لأن سبب السجود التلاوة، ولا يفصل بين السبب والمسبب الذي هو الفعل، ولذلك كانت السجدة تالية لتلاوة الآية. قال بعض أهل العلم إلا إن كان معذورا بعذر شغله عن السجدة يسير ثم بعد ذلك سجد فلا بأس عليه فإنه يسجد، لكن الأصل أن السجود يكون على الفور. مسألة تالية، ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة صلاة كصلاة النوافل، ومنهم من يقول يشبه الصلاة فينزل منزلة صلاة التطوع، وذهب آخرون إلى أنه ليس بصلاة، وهذا هو الصحيح للأدلة التالية. أولا، علم من فقه الصلاة أن أقل ركعة هي واحدة، وما دون الواحدة لا يسمى صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، والسجود جزء من الركعة وهو ليس ركعة، وبالتالي لا يكون صلاة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهذه الصفة منتفية عن سجود التلاوة. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم كالصلاة التي فيها ركوع وسجود سواء كانت مثنى أو واحدة أو كانت ثلاثة متصلة أو أكثر من ذلك، وهو يتناول صلاة الجنازة، وهذه الأمور التي ذكرناها كلها منتفية في سجود التلاوة والشكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي ذلك صلاة، ولم يشرع لها الاصطفاف وتقدم الإمام إلى غير ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الأمر الآخر الذي يدل على أن السجود سجود التلاوة ليس بصلاة، ما روى البخاري عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، وجاء عن ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وبوب عليه البخاري فقال باب سجود المسلمين مع المشركين. وجه الدلالة، المشرك لا تصح منه الصلاة ولا يصح منه الوضوء، ومع ذلك سجدوا مع الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الصحابة الذين سجدوا ولم يعلم أنهم على طهارة وضوء. يقول أهل العلم ويبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء لأنهم لم يتأهبوا لذلك، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دون سؤال واستفصال، فدل ذلك على أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط للصلاة. ويؤيد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم معلقا عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، ويترتب على ذلك أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة ولا يشترط له استقبال القبلة، وإن كان الأكمل أن يكون العبد على طهارة مستقبل القبلة. وعلى ذلك تحمل الآثار الواردة عن السلف في الطهارة لسجود التلاوة، ومن ذلك ما جاء عند البخاري عن الزهري معلقا كذلك بصيغة الجزم قال لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. ولكن يقال إذا كان التالي للقرآن يقرأ من المصحف فيلزم من ذلك أن يكون على طهارة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن مس المصحف يشترط له الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. مسألة تالية، هل يستحب القيام من أجل سجود التلاوة؟ صورة المسألة، رجل يقرأ وامرأة تقرأ، رجل يقرأ سورة فيها آية السجدة وهو جالس في غير الصلاة وهو جالس لوحده، فمر على آية سجدة وهم بالسجود، فهل يستحب له أن يقوم لأجل أن يخر للسجود أم له أن يسجد من جلوسه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع له القيام، لأن العبادات مبناها على التوقف، ولم يرد في الأحاديث السابقة قيام الصحابة لأجل السجود، فدل على عدم مشروعية ذلك والله تعالى أعلم. مسألة تالية: هل لسجود التلاوة خارج الصلاة تكبيرة إحرام؟ صورة المسألة: مر التالي على آية السجدة وهم بالسجود، هل يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل السجود، ينوي بها تكبيرة الإحرام؟ الصحيح أنه لا يشرع لسجود التلاوة تكبيرة إحرام لعدم الدليل على ذلك. المسألة التالية: هل يسن لسجود التلاوة تكبير عند السجود وعند الرفع من خارج الصلاة غير تكبيرة الإحرام المسألة السابقة، وإنما أنت الآن ستكبر للسجود ثم تكبر للقيام من السجود؟ ورد عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود قال: قلت ولكن ذكر التكبير فيه منكر، وهو في الصحيحين بدون التكبير. فالأقرب والله أعلم أنه لا يكبر لسجود التلاوة خارج الصلاة، لا عند السجود ولا عند الرفع منه، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الزيادة ليست بمنكرة وأفتى بها، فمن صحح رواية أبي داود قال بمشروعية التكبير قبل السجود دون الرفع منه، والله تعالى أعلم. المسألة التالية: الذي يظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع في سجود التلاوة تشهد ولا تسليم بعده، يعني بعدما تنتهي من سجود التلاوة فإنك لا تجلس التشهد ولا تسلم بعده. ما ذكرناه من مسائل سجود التلاوة هو خارج الصلاة، الآن نذكر مسائل سجود التلاوة داخل الصلاة لما يكون عندنا إمام ومأمومين. المسألة الأولى: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية السجود إذا ما قرأ آية فيها سجدة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، والسورة الأولى مشتملة على سجدة. وعن خالد بن معدان عن عبد الله بن عبيد وعن الحجاج بن عامر أنهما صليا مع عمر فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها. المسألة التالية: لا يكره للإمام أن يقرأ الآيات التي تحتوي سجدة في الصلاة السرية كالظهر والعصر لعدم الدليل على المنع والكراهية، لكن هل يسجد للسجدة أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم ما قرره بعض أهل العلم في التفصيل في المسألة في حالين: الحالة الأولى أن يكون المأمومون يعلمون أن إمامهم يسجد إذا ما قرأ آية فيها سجدة، فله أن يسجد وعلى المأمومين متابعته. الحال الثاني أن يغلب على الظن التشويش عليهم، فإن الإمام لا يسجد لأن سجوده قد يؤدي إلى إبطال صلاة من خلفه، وهذا يرجع إلى فقه الإمام ومعرفته بأحوال المأمومين. المسألة التالية: إذا سجد الإمام للتلاوة مثلا في الصلاة الجهرية، إذا سجد الإمام في التلاوة في الصلاة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء، فهل يسجد معه المأموم؟ الجواب: نعم، يلزمه السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا. مسألة التالية: يشرع لسجود التلاوة في الصلاة التكبير في الهوي له والرفع منه، لعموم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل رفع وخفض، والحديث رواه البخاري. فإذا أراد الإمام أن يسجد كبر، وإذا قام من سجوده كبر، لكن هل يشرع رفع اليدين في التكبير؟ وهي المسألة التالية. الذي يظهر من عموم حديث عبد الله بن عمر أنه لا يرفع، روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. مسألة في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة قبل الركوع، إذا سجد للتلاوة في الصلاة فقام من السجود استحب للإمام أن يقرأ من بقية السورة شيئا، إذا كان السورة الآية في وسط السورة أو قبل نهايتها مثل سورة الانشقاق. طيب، فقرأ وسجد ثم قام، فيستحب أن يستكمل السورة. فإن كانت السجدة في آخر السورة كما في الأعراف قرأ من سورة أخرى، وقد دل على ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم. روى عن جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ عمر النجم فسجد ثم قام فقرأ سورة أخرى. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول في السورة يكون آخرها السجود، قال قرأ واسجد ثم قم فقرأ واركع، وإن شئت فاركع في الأعراف والنجم واقرأ باسم ربك وأشباههن. المسألة الأخيرة، ماذا يقول الساجد في التلاوة؟ ما هو ذكر سجود التلاوة؟ يقول فيها ما يقول في سجود الفرض أو سجود النفل الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، وله أن يقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده من قيام الليل، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن، قال لابن جريج، قال لي جدك، قال ابن عباس، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال فقال ابن عباس فسمعت وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. والألباني رحمه الله حسن إسناد هذا الحديث. فهذه الأذكار يستطيع الساجد أو يشرع له أن يقولها في سجوده. هذه جملة من المسائل يحسن التذكير بها في هذه العبادة الجليلة في أثناء تلاوتنا لكتاب الله أو في أثناء قراءة السور في الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.